اسأل أهل الذكر إن كنت لا تدري فاسأل أهل الذكر.
لا تتردد أو تحتار ما خاب من استشار
علاما نورانيا بفتاوى قرآنية
سيجيبون عن الخبر لفلاح الإنسانية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا ومعلمنا وقدوتنا وأسوتنا محمد رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن أصدق الحديث كتاب الله سبحانه وتعالى، وأحسن الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وواسع فضله وسابغ رحمته أن يتقبل منا ومنكم أجمعين، وأن يعيننا وإياكم على فعل الخير، وأن يجعل يومنا خيرا من أمسنا، وأن يجعل غدنا خيرا من يومنا، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. نعم المولى ونعم النصير. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى قرآنية. ونبدأ هذه الحلقة بهذه الأسئلة أو ببعض هذه الأسئلة التي أتت عبر شريط الرسائل القصيرة. السؤال الأول يتصل بأحد أحكام الحيض. تقول السائلة: حكم السوائل الصفراء التي تنزل بعد الدورة بثلاثة أيام، إن الدورة إذا انقطعت وارتفعت يعرف ارتفاعها بأحد شيئين أو بهما معا، الجفاف أو رؤية القصة البيضاء. والجفاف يعرف بأن تدخل المرأة شيئا كالقطمة أو منديل ورقي في محل خروج الدم، فإن خرجت لا شيء فيها فقد حصل الجفاف، أو يخرج معها سائل أبيض، هذه القصة البيضاء التي يعرف بها انقضاء مدة الحيض بعد حصول أحد هاتين العلامتين أو بعد حصولهما معا. إذا نزل بعد ذلك شيء أصفر أو فيه احمرار يشبه غسالة اللحم، كدرة أو صفرة، فهذا لا يعد من الحيض، وذلك لقول ابن عطية رضي الله عنها: كنا لا نعد الكدرة والصفرة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الطهر شيئا، أي كنا لا نعتد بها حيضا لأن الحيض قد انقطع، ما ينزل بعد ذلك إنما هي إفرازات وسوائل لا تتصل بدم الخلق والجبلة الذي يرخيه رحم المرأة في الأيام المعلومة. السؤال الثاني: زوجي يأمرني بأشياء أستحي أن أذكرها، ولكني متأكدة أنها محرمة، وهذه الأشياء تخص العلاقة بين الزوجين، هل علي ذنب إن فعلتها حتى لا يغضب؟ مع العلم أني فعلتها مرات كثيرة خوفا من المشاكل، ولكني لم أعد أحتمل هذا وأريد الطلاق، فماذا أفعل؟ أنا في حيرة. هذا سؤال يعني مهم جدا، لأن بعض الرجال وبعض النساء أيضا، هدى الله الجميع ووفقهم لما يحب ويرضى، يطلب كل طرف منهما من الآخر أن يقيم علاقة جنسية معه تخالف شرع الله سبحانه وتعالى وتخالف طبيعة الإنسان وخلقة الإنسان التي فطره الله سبحانه وتعالى عليها، مثل أن يطلب الرجل من زوجته أن يأتيها من الدبر، أو أن يأتيها في أثناء الحيض، أو أن يأتيها في أثناء النفاس، أو أن يفعل أي شيء من شأنه أن يخالف به شرع الله سبحانه وتعالى وجل وعلا، أو يطلب منها أيضا أن تخالف طبيعتها في طريقة الاستمتاع، بأن يعني يضع الرجل فمه على مواضع الجنسية من المرأة، أو المرأة كذلك تفعل مثل كل هذه الأشياء، منها ما يجب عليهما أن يبتعد عنه، ومنها ما يستحسن ويفضل أن يبتعد عنه، وأن يترك أنفسهما للطريقة الطبيعية للتزاوج بين الذكر والأنثى. وما أحسن أن يبقى الإنسان على فطرته دون تكدير ودون تحويل. أما إذا كان المطلوب من المحرمات فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. والذي قال هذا هو رب العالمين نبينا صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. أنا أمس مثلا سئلت سؤال امرأة تقول اختلفت أنا وزوجي عن في الطبيب الذي أقوم بعمل العملية الجراحية عنده للولادة. طيب ناخذ هذا الاتصال. السلام عليكم.
شيخ معك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ علي
تفضل.
لو سمعت حضرتك انا اعمل في احد البنوك ولكن يعني العمل باللي انا شغال دوت مش مرتبط ولا بالقروض ولا باي حاجه خالص. مش مرتبط يعني ولا ليه صله بالتسليف او اي عمل عمل اداري بعيدا خالص عن الشغل دوت.
ما هو عملك اذا؟
عامل في يعني شغل اداري بس بعيد عن خاص القروض خاص بالعاملين يعني شؤون العاملين.
طيب
ولكن مرتب معهل من المرتب بتاعه واخده من الارباح ومن الفوائد الموجوده في البنك.
نعم.
فايه حكم الشرع؟ هل انا نسيب البنك ولا اكمل ايه وضع الحكم الشرع فيه؟
حاضر بارك الله فيك. نعود مره اخرى الى يعني ما يطلبه بعض الازواج من زوجاتهم وكذلك بعض الزوجات من ازواجهم فيما حرم الله سبحانه وتعالى. المراه اختلفت مع زوجها في الطبيب الذي تذهب إليه للولادة. قال لها هذا الطبيب؟ قالت لا هذا الطبيب. قال لابد هذا الطبيب؟ قالت لا هذا الطبيب. فاختلف في هذا. العجيب أن المرأة خالفت وذهبت إلى الطبيب الذي أرادت، والأعجب منه أنها تسأل هل علي في ذلك ذنب أنني خالفت زوجي؟ قلت لها أولا أنت خالفت الزوج الآن وهذا ممنوع، فكيف لو خالفت رب الزوج؟ يعني لم تختلف معا عند طبيب أم عند طبيبة، فلماذا لم تختلف في هذا؟ وشرع الله سبحانه وتعالى يمنعك أيتها المرأة أن تذهب إلى الطبيب مع وجود طبيبة ما دامت تقوم بما تريدينه من علاج أو تطبيب أو ولاد أو نحو ذلك. فأنت الآن حريصة جدا على عدم إغضاب الزوج وعدم معصية الزوج ولم تسألي عن معصية الله سبحانه وتعالى وجل وعلا. فقالت المرأة نعم صحيح أنا غفلت عن هذا المعنى. فقلت لها أنتما آثمان لأنكما لم تفكر مرة واحدة أن ترضي رب العالمين سبحانه وتعالى وجل وعلا في ألا تذهب ولا تفكر أصلا في الذهاب إلى طبيب نساء يطلع على العورات المغلظة ويلمس أعضاء المرأة وغير ذلك من الأمور التي حرمها العزيز الغفور سبحانه وتعالى وجل وعلا. المرأة تقول يعني هل علي ذنب إن فعلتها حتى لا يغضب؟ طبعا عليك ذنب لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. تقول مع العلم يا شيخنا أني فعلتها مرات كثيرة خوفا من المشاكل ولكني لم أعد أحتمل هذا وأريد الطلاق فماذا أفعل؟ الذي تفعلين أن تمتنع عن هذه المحرمات، فإن أجبرك عليها وأصر عليها ولم تستطيع الفرار منها إلا بالفراق ففارقيه، ففراقك له خير لك من الوقوع في كبيرة من الكبائر عافانا الله وإياك. الأخ الذي سأل الآن عن مسألة العمل في البنك في غير مجال القروض، أنت محل إشكال يا أخي الكريم، محل إشكال لأنك تعمل في مكان يتعامل بالربا ووظيفته الأساسية التعامل بالربا مع أنك لا تعمل في هذا الربا، فعندك جانب حل وجانب حرمة، فمن أفردك عن محرمات البنك قال إن عملك يجوز مع الكراهة يعني ينبغي أن تتركه وتبحث عن عمل غيره، ومن لم يفردك عنهم وخلطك بهم قال لك قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فالأحوط لك أيها الأخ الكريم أن تترك هذا العمل إن وجدت غيره، إن وجدت غيره وكنت محتاج إلى العمل ضرورته، ليس لك نفقة تنفق منها ولا ميراث تستخدم المال الذي ورثته فيه في النفقة على نفسك وعيالك، ليس عندك أي مسؤولية تتركه حالا، عندك مسؤولية تتركه إن وجدت عملا، فإن لم تجد عملا فاستمر فيه حتى تجد عملا، وعليك أن تجد في إيجاد هذا العمل في المستقبل، بشرط أن تصر على عدم ممارسة أي عمل محرم حتى تترك هذا العمل. فالقول فيه قريب من حيث الجواز أو عدم الجواز، لكن الأقرب أنه جائز مع الكراهة، وتبحث عن عمل غيره وتلتزم به إن شاء الله سبحانه وتعالى. حماتي كثيرة التدخل فيما يخصني أنا وامرأتي، وأنا أريد أن أقاطعها نهائيا، فهل يصح هذا؟ أولا، الحماة اللي هي أم الزوجة صارت محرما مؤبدا للزوج، فينبغي أن يعاملها بالمعروف، يعاملها أن يعاملها كأمه، فهي بالنسبة له كأمه فعلا، لأنها حرمت عليه بمجرد العقد على ابنتها وليس بالدخول، فبمجرد العقد على ابنتها صارت محرمة أبدية عليه، ولا شك أن حقها بهذه المحرمية يزيد عن ذي قبل، لأنه يجوز أن يسافر بها وحده وأن يخلو بها وحده إذا لم تكن هناك ريبة، ولها يعني عنده ما, 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 ما لها عند المحارم، وله عندها ما له عند المحارم، فأمرها أشد وأقوى. فلا ينبغي عليك أن تقاطع أم الزوجة، لا سيما وفي ذلك من حصول جفوة بينك وبين زوجتك، مما يؤدي إلى سوء العشرة بينك وبينها، ويؤدي كذلك إلى عدم استقامة الحياة الزوجية في المستقبل القريب. فلا يجوز لك أخي الكريم أن تقاطع أم الزوجة، أم زوجتك، مقاطعة دائمة، إلا إذا عاد وصلها عليك بالضرر، إذا كنت في صلتها ستتضرر ويحصل لك ما لا يطاق ولا يتحمل، ففي هذه الحالة تبتعد عنها بقدر دفع هذا الضرر، وليس ابتعادا مؤبدا أو ابتعادا مستمرا، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يوفق بينك وبينها. يعني أنت مش خايف أن زوجتك مثلا يحصل في قلبها شيء من جهتك بسبب هجرك لأمها وبعدك عن أمها، فتهجرك هي أيضا، أو تسيء إليك هي أيضا، أو تكن لك في قلبها بغضا وكراهية، ولا شك أن مقاطعتك لأم زوجتك سيؤدي إلى مقاطعة زوجتك أيضا لأمها، لأنك ستأمرها أن تقل من الزيارة، وأن لا تقوم ببرها على الوجه الأكمل، إلى غير ذلك من الأمور الملازمة والمتاخمة لهذا الأمر. السؤال الذي بعد ذلك معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. مرحبا يا أم عبد الله، تفضلي.
لو سمحت يا شيخ، أنا دلوقتي الأول كنت بغتاب الناس، يعني أنا الأول كنت بغتاب الناس، بس الحمد لله تبت من كده، ودلوقتي بتصدق عن أنا كنت بغتابهم وبدعي لهم على طول، بس ان انا اروح اقول لهم انا كنت بغتابكم دي ممكن تعمل مشاكل، مشاكل كتيرة يعني. فانا مش عارفة، انا حققت شروط التوبة الثلاثة، بس الشرط الرابع ده بالنسبة للعبد ما حققتوش، انا بطلع صدقة، بطلع لهم كل شهر صدقة كده اللي انا كنت بغتابهم.
نعم،
ده سؤال. السؤال الثاني حضرتك، انا بصلي الحمد لله، بس ساعات كده اسفح، يعني اسفح بصلي مخي يشت كده، فانا عايزه حضرتك تقولي على طريقه بحس ابقى كده جدا في الصلاه كده ويقين كده ويثبات يعني.
نعم، واضح ان شاء الله. السؤال الذي معنا من الرسائل القصيره: دلني يا شيخ على الحق، ماذا أفعل إذا أمرني زوجي بمقاطعة أهلي وللعلم هو لديه سبب مقنع لذلك؟ يعني إذا أمرك بمقاطعة الأهل، فمن الأهل الذي تقصدين؟ الأب والأم لا يجوز، أما الإخوة والأخوات يجوز، إذا وجد سبب لذلك، كأن يكون في ذهابك إلى هناك إفساد لك، أو اطلاع على محرمات يمكن أن تقع فيها، أو ذهاب لجزء من الدين. نعم، الإخوة والأخوات، نعم، العم والأعمام والعمات والأخوال والأخالات إلى آخر ذلك، أما الأب والأم فلا، فحقهما عند الله سبحانه وتعالى عظيم. قال سبحانه وتعالى مبينا أنهما وإن أشركا فيجب على الولد أن يصلهما، قال سبحانه وإن جاهداك على أن تشرك بي، يعني دعواك إلى الشرك، ولا يدعونك إلى الشرك، ولا يدعونك إلى الشرك إلا إذا كان مشركين، وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة وصاحبهما في الدنيا معروفة واتبع سبيل من أناب إليه. فلا يجوز لزوجك أن يمنعك من صلة أبيك وأمك، وإن جاز أن يمنعك عن إخوانك وأخواتك إذا عاد عليك من ذلك أو عليه من ذلك ضرر محقق وليس ضرر مظنون. الأخت أم عبد الله التي سألت الآن تقول: كنت أغتاب الناس وتبت إلى الله وصرت أتصدق عنهم، فهل يجب أن أتحللهم؟ يعني تذهب إليهم وتخبرهم بذلك؟ العلماء حقيقة قالوا من شروط توبة المغتاب أن يتحلل من اغتابه، هذا بعض العلماء، وبعضهم قال لا يجب عليه أن يتحلله، والذين قالوا يجب عليه أن يتحلله قالوا إلا إذا خشي من التحلل مكروه، كأن يعني يحصل قطيعة أو يحصل نوع من المشاجرة أو غير ذلك من المضار، فإذا ترتب ضرر على إخباره ليتحلله فلا يجب عليه الإخبار، بل يمسك عن ذلك ولا يتكلم، ويكفيه أن يستغفر وأن ينيب إلى الله وأن يترك الغيبة ويدعو لمن اغتابهم، وإن تصدق عنهم فخير، يعني يعمل لهم أعمال صالحة لا تنحصر في الدعاء ولا في الصدقة ولا في الاعتمار عنهم ولا إلى آخره، أي عمل صالح يمكن أن يعمله لهم. فلا يجب عليك أن تتحلليهم يا أم عبد الله ما دمت كما ذكرت تخشين حصول ضرر من هذا الإخبار، والضرر يحصل عادة لأن من اغتيب لا يقدر بصورة كبيرة ذهاب من اغتابه إليه. معنى اتصال.
السلام عليكم.
الأخ ياسر.
أيوة فندم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
حضرتك احنا فلاحين وزارعين غلة يعني. فالزكاة بتاعتها لما بتجوز على جوز أختي، هو شغال باليومية. جوز أختي أنا شغال يعني عامل كده بسيط.
نعم.
فأنت تجوز عليه الزكاة ولا إيه؟
زوج الأخت.
نعم.
لزوج أختك يعني.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. نعم بارك الله فيك، واضح السؤال إن شاء الله. الأخت أم عبد الله أيضا تسأل سؤال آخر، وهي أنها تصلي ويحصل لها سرحان في الصلاة أو عدم تركيز أو عدم خشوع، فكيف تتقن صلاتها؟ أولا الصلاة صلاة الفريضة رأس مال المسلم، لا يستطيع أن يعيش بدونها، بل أول ما يحاسب العبد عليه يوم القيامة من صلاته الفريضة، فإن كانت تامة فقد أفلح وأنجح، وإن كان فيها نقص قال الله عز وجل: انظروا هل لعبدي من تطوع، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فينبغي على المرء أن يحسنها بالخشوع فيها والخضوع وإقامتها على سنة الحبيب المصطفى والرسول المجتبى صلى الله عليه وسلم، بأداء الأركان والفروض وبأداء السنن والمستحبات وبفعل ما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته، مع استحضار كامل للقلب وذل بين يدي الجبار سبحانه وتعالى وجل وعلا. ولا شك أن تفلت الشيطان على الناس في صلاتهم ليس له حد من الحدود، إنه يسرق من صلاة العبد كيف استطاع منها، يعني كلما اجتهد وكلما يعني ركز مع المصلي كلما كان أفرح للشيطان الرجيم الذي يحاول أن يلهي العبد عن صلاته وأن يبعده عن طريق الله سبحانه وتعالى المستقيم. أما كيف تتقنين الصلاة فعليك أولا أن تتعلمي أحكام الصلاة، صلوا كما رأيتموني أصلي، هذا الأمر الأول، الهدي الظاهر ثم الهدي الباطن. وهذا الهدي الباطن إنما يستفاد من عدة أمور: من تذكر الذنوب، من حاجة المرء إلى الصلاة، من استعانته بالصلاة على قضاء حوائجه، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبرة على إلا على الخاشعين. استحضار أهمية الصلاة في حياة الإنسان، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فلا بد من أن يستحضر المصلي معاني الصلاة وفوائد الصلاة ووظائف الصلاة التي لأجلها شرع رب العالمين سبحانه الصلاة، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضية. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ومن أنفع ما يقيم المرء على الصلاة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم وكما صلى، من أنفع ما يعينه على ذلك أن يقطع الدنيا من قلبه، بحيث إذا دخل إلى الصلاة لا يفكر فيها أبدا، وإنما يذكر ربه سبحانه صلى الله عليه وسلم، إنما هي التكبير وذكر الله. هذه الصلاة، إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس، حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه، إنما هي التكبير والقراءة وذكر الله سبحانه وتعالى وجل وعلا. الأخ ياسر أيضا يسأل عن زكاة القمح، هل يجوز أن يعطيها لزوج الأخت؟ نعم يجوز أن تعطي الزكاة لزوج الأخت، لأنه ليس ممن تجب نفقته عليك ولا على أبيك، فيجوز لك أن تعطيه إذا كان متصفا بأحد الأوصاف الثمانية المذكورة في قول الله سبحانه وتعالى في سورة التوبة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. وأتتنا أيضا مجموعة أسئلة قريبة عبر شريط الرسائل القصيرة، منها قول السائلة: يأتيني الحيض أحيانا 4 أيام وأحيانا ينتهي في يوم واحد، فهل إذا انتهى في يوم واحد أنتظر ولا أصلي لباقي 4 أيام أم ماذا أفعل؟ طبعا هذه مسألة الحيض مسألة فيها خلاف طويل الزيل بعيد النيل كما يقولون، مسألة كبيرة جدا. فمثلا الحنابلة عليهم رحمة الله الوابلة يقولون: العادة لا تثبت إلا بتكررها 3 مرات، فلا يعتد بها في أول مرة إذا تغيرت. والراجح إن شاء الله أن العادة تتغير في زمان وجودها وفي زمانها، يعني كم يوم تتغير، ممكن تكون 3 مرة 4 مرة 5 مرة، ويمكن أن تأتي مرة في أول الشهر ومرة في منتصف الشهر ومرة في آخر الشهر، تتغير في زمان الوجود وتتغير في عدد الأيام، وهذا هو الراجح إن شاء الله وهو المعروف باستقراء أحوال النساء. وأقل الحيض كما ذهب إلى ذلك الجمهور ومنهم الحنابلة على رحمة الله الوابلة يوم وليلة، هذا أقل الحيض، وإن كان الملكية يقولون دفعة ولا زمن لها، فالمسألة فيها خلاف بين أهل العلم رضي الله عنهم أجمعين. الراجح من هذا أن الدورة الشهرية التي تعتري المرأة الحيض يمكن أن تزيد أيامه ويمكن أن تقل أيامه، وأنت معها تدورين، إذا زادت فأنت معها وإذا قلت فأنت معها، إلا إذا تجاوزت 15 يوما، إذا تزوجت 15 يوما خلاص يبقى استحاضة. نعم، معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
ازيك يا شيخنا؟
يا مرحبا.
والله حضرتك يا شيخنا، امرأة افطرت في رمضان ايام،
نعم،
وبعدين هي في شوال الايام دخلت عليها وبنبقيش غير الايام اللي هي عايزة تصوم 6 ايام، هل تجمع بين النيتين ولا ما يجوز؟ ولا ينفع هي تصوم 6 ايام وبعدين تقضي الايام بعد كده؟
واضح ان شاء الله. هذا هو السؤال. أخونا الفاضل يسأل عن الجمع بنيتين بين صيام رمضان وصيام 6 من شوال. الجواب والله تعالى أعلم بالصواب أن هذا لا يجوز، وهذا قول جماهير أهل العلم، لا يجوز التشريك في النية في صيام اليوم الواحد. قال العلماء: لأنه عبادة مضيقة، اللي هو إيه؟ الصيام عبادة مضيقة، يعني ايه؟ يعني لا تسع غيرها من جنسها في نفس الزمن التي تقضى فيه العبادة، تؤدى فيه العبادة، لا يكفي الا هذه العبادة. فصيام اليوم من طلوع الشمس، من طلوع الفجر الصادق الى غروب الشمس، فلا يمكن ان يزاحم اليوم بيوم اخر. فالصيام من العبادات المضيقة التي لا تسع غيرها من جنسها، فلا يصح أن ينوي بصيام يوم إلا بنية واحدة، فإن تزاحم الفرض مع النفل وقع فرضا ولا يقع نفلا، لأنه المقدم شرعا فيقدم وقوعا كذلك. إذن لا يجوز لمن عليها أيام رمضان أن تصوم في شوال 6 من شوال وتجمع إلى نية الصيام الستة من شوال، كذلك صيام ما عليها من أيام من رمضان. وإن ذهب بعض العلماء كالشافعية عليهم رحمة رب البرية، بعض علماء الشافعية إلى جواز ذلك، قالوا وإن كان أجر المفرد أعظم من أجر الجامع، أي الذي يجمع بينهما في يوم واحد بنيتين، أجره أقل ممن يصوم الستة من شوال وحده ثم يصوم ما عليه، أو يصوم ما عليه أولا ثم يصوم الستة من شوال ثانيا. هذا مع الأخذ بالاعتبار في الاعتبار أن صيام الستة من شوال ليس بواجب ولكنه سنة مؤكدة. وبعض الناس إذا تكلم في هذه المسألة أحيانا، بعض العلماء يعني طبعا، يقول إن الذي يصوم الستة من شوال أولا لا يصح صيامه، بل يجب عليه القضاء أولا ثم يصوم الستة من شوال. لماذا؟ يقول لأنه لا يصدق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال، لأن الذي عليه أيام من رمضان لم يصم رمضان، هذا كلامهم. والجواب أن هذا الكلام غير صحيح. لماذا؟ لأن المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال، أي من حضر صيام رمضان وأدى ما عليه فيه مما وجب، والمسافر لا يجب عليه الصيام، والحائض والنفساء لا يجب عليها الصيام، والمريض الذي لا يستطيع الصيام أيضا لا يجب عليه الصيام. فالحقيقة أن من حضر رمضان وصام منه ما استطاع فقد صام رمضان، لأنه حضر رمضان، فمن شهد منكم الشهر فليصم وقد صام. ولا مانع من التأجيل لأن القضاء وقته موسع، وأما ستة من شوال فوقتها مضيق، موسع في السنة كلها يعني، وأما ستة من شوال فموسع من حيث أنه في شهر، من حيث أنه في شهر، في شهر شوال كله، ومضيق من حيث أنه في شوال فقط. وإن كان بعض العلماء قال إن استطاع أن يجمع بين الاثنين في شوال فليقدم الفريضة على صيام الستة من شوال، أما إذا لم يستطع الجامع فيصوم الستة من شوال ثم يصوم ما عليه من رمضان بعد ذلك. سؤال آخر، لي بضعة آلاف في بنك إسلامي، أحيانا يأتيني منه فائدة كبيرة وأحيانا قليلة، ولكن المسؤولين يغضبون إذا قلت على الزيادة فائدة، فهم يسمونها مكسب على أساس أنهم يعملون بمشاريع وليس ربا، هل أصدقهم وأخذ المكسب أم أبعد نفسي عن الشك؟ لا بأس إن شاء الله في التعامل مع البنوك الإسلامية، لا بأس في التعامل مع البنوك الإسلامية، فإن البنوك الإسلامية تسير على تأصيل فقهي رصين لم يخرج من عالم أو عالمين، وإنما خرج من خلال المجامع الفقهية كمجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي والذي مقره جدة، فقد أسس ونظر وأفتى للبنوك الإسلامية بكثير من المعاملات، منها بيع المرابحة الأمر بالشراء، ومنها عقود الاستصناع، غير ذلك وغير ذلك من العقود الكثيرة التي تقوم بها البنوك الإسلامية لتسمير المال الذي يودع فيها، فلا بأس إن شاء الله سبحانه وتعالى. بعض الناس يبالغ في الأمر ويقول أبدا البنك الربوي كالبنك الإسلامي والإسلامي كالربوي لا فرق بينهما، والبعض يبالغ أكثر، وللأسف صدر هذا من بعض من اشتهر بالعلم وانتسب إليه حتى قال بل البنك الربوي أفضل من البنك الإسلامي، فالبنك الربوي جائز والبنك الإسلامي حرام، بعضهم يقول هذا. وبعض أهل العلم أيضا من المعاصرين يذهب إلى أنه لا يوجد بنك إسلامي في الدنيا، وهذا كلام بعيد عن الحق والصواب والله أعلم، فإن رأي جمهور الأمة على أن البنوك الإسلامية من الناحية التنظيرية ومن الناحية التأسيسية تسير على شريعة الله سبحانه وتعالى إجمالا، ولو على بعض المذاهب الفقهية أو المسائل الملفقة من عدة مذاهب فقهية، فالأمر واضح جلي بفضل الله سبحانه وتعالى وجل وعلا، وهي كما يقول أهل الشرع في أيامنا البديل الإسلامي للبنوك الربوية، وتجربة وليدة ينبغي أن ترعى وينبغي أن يحاط وينبغي أن تحاط بالعناية والرعاية التي تؤدي إلى بقائها ونمائها واستمرارها. أيضا سؤال آخر، ونعم ونقول للسائل خذ الربح أو الفوائد المترتبة على هذا المال، لأنها ليست فوائد على قرض محرم، وإنما هي أرباح لتجارات يقومون بها وأعمال يمارسونها. يقول أيضا أحد السائلين: في رمضان القادم سأذهب للعمرة بأمر الله، وأخاف أن أحيض بوقت العمرة، فإن أحسست بهذا قبل فهل يصح أن أمنع الدورة بالحبوب؟ ليس الكلمة كاملة، يعني تذهب إلى العمرة في رمضان وتخشى من عدم القدرة على الطواف إن هي حاضت، فهل يجوز أن تتناول حبوبا لرفع هذه الدورة؟ أولا، لا مانع من تناول دواء مباح لرفع الحيض أو لاستعجاله، بشرط أن يكون الدواء من الأدوية المباحة. مباحة يعني إيه؟ يعني ليست مسروقة ولا مغصوبة ولا مضرة، لا يكون فيها مضرة، فإن كان فيها مضرة فلا يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، ولقول الله سبحانه وتعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. لكن لي تعليق على هذه المسألة، وهي أن كثيرا من النساء يتناولن هذه الحبوب لأجل مصلحة معينة فلا تتحقق هذه المصلحة، يتناولن هذه الحبوب لقطع الدورة للطواف بالبيت، فإذا تناولنا الحبوب حصلت مضرة. ما هي هذه المضرة؟ المضرة أن الدورة تضطرب أكثر، وأن الدم بدلا من أن يسيل مستمرا أو أن ينقطع تماما يبدأ في التقطع، ينزل مرة ويتقطع مرة، فتصير المرأة في حيرة من أمرها، والحيرة لا تقع عليها وحدها، بل تقع على العلماء والفقهاء إذا توجهت إليهم بالسؤال، لأن بعضهم يقول الدم النازل بسبب الحبوب وليس دم حيض، وبعضهم يقول الأصل أنه دم حيض، وبعضهم يقول إنه متقطع فكيف يكون دم حيض، إلى آخر ذلك من الأمور الملبسة لمثل هذا الحكم. ولذلك فإننا نقول: إذا وجد الدواء المباح جاز تناوله لقطع الحيض لمصلحة، وإن لم يوجد فلا يجوز، فإن وجد وقلنا يجوز لكنه يحدث اضطرابا ولا يحدث قطع للحيض كما ذكر في السؤال فلا يتناول أيضا، لأنه يؤدي إلى مشكلة أكبر من المشكلة التي كانت يمكن أن تحصل حال وجود الحيض. عندي ألم في ظهري مرتبط بالغضروف وألصق عليه لزقا طبيا كبيرا ولا أقدر على خلعه، وأشعر أن هذا يجعل طهوري بعد الجماع ناقصا، أرجو شرح ذلك. أولا، هذه اللصقة معروفة ويعني معلومة لدينا، لصقة تستخرج ما في البدن من رطوبة أو برد أو نحو ذلك، فلا بأس بوضع هذه اللصقة ولا يمكن نزعها بسهولة فعلا حتى لو كان لغسل الجنابة. ولذلك فإننا نقول: يجوز أن تغتسل من الجنابة، سواء كانت الجنابة من جماع أم كانت من احتلام أم كانت من حيض أم كانت من نفاس، الغسل يعني عفوا وليس في الجنابة، الغسل كان من حيض أو نفاس. طيب، نأخذ هذا الاتصال ثم نعود لإكمال الإجابة على السؤال. مين؟ أبو باسم الأيوبية.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة شيخنا. الله وبركاته.
لو سمحت كان لي سؤال بعد ما.
تفضل يا أبا باسم.
الله يكرمك. لو سمحت شيخنا، كنت عايز أسأل على موضوع اللي هو الترشيح لمجلس الشعب، هل يجوز ولا لا؟
أنت ناوي تترشح يعني؟
إن شاء الله.
بارك الله فيك.
الله يكرمك.
كرمك الله. ماشي يا أخ باسم، إن شاء الله انتظرنا. بعد قليل نجيب على السؤال، لكن إذا كنت من القليوبية فلا بد أن تشاورنا أولا، فنحن من أهل المكان. فالذي يضع اللاصقة الطبية على ظهره يغتسل وهي عليه ولها حكم الجبيرة، يمسح عليها. بعض الروايات أثبتت التيمم، ولكن الرواية فيها ضعف، فيكتفي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما في صاحب الشجة، إنما كان يكفي أن يعصب على رأسه خرقة وأن يمسح عليها فقط، وفي بعض الروايات أن يتيمم عنها، ولكن هذه الزيادة فيها ضعف. وأصل الحديث أصلا العلماء تكلموا فيه أيضا وقالوا إن فيه شيء من الضعف. أخونا أبو باسل من القليوبية يسأل عن الترشيح لمجلس الشعب. أولا يا أخي باسل أنا أحيلك على فتوى لي موجودة على موقعي وموضوع الآن على الصفحة الرئيسية في الموقع، فيمكن أن تعود إليها إن شاء الله سبحانه وتعالى عن حكم الترشح للمجالس النيابية. وقد نقلت في هذه الفتوى أن مسألة الترشح للمجالس النيابية من المسائل الاجتهادية التي تخضع للمصالح والمفاسد، وهذه الولايات التي هي موجودة الآن ينبغي أن يرشح لها الأمثل فالأمثل، وإلا لو تركناها لأكلها العلمانيون وأكلها الليبراليون وأكلها المنحرفون جميعا عن منهاج الله تعالى عن صراطه المستقيم، فكيف نترك لهم هذه الأماكن؟ وقد قال الله تعالى إن خير من استأجرت القوي الأمين. وأخذ هذا الاتصال إن شاء الله وأعود إليك يا أخي باسل. الأخت سعدية.
أيوة السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، أنا في شهر رمضان علشان أسيم الشهر كله مفطرش فيه يعني من عشان الدواء.
نعم.
فأخذت شريتين برشام منع الحمل.
نعم.
فهل يعني علي اسم يعني عشان منعت الدورة؟
نعم.
والسؤال الثاني يا شيخ، أنا حاليا مركبة شريط.
نعم.
فالشريط بيخلي الدورة تنزل علي أكثر من 10 أيام. وبعد كده تنزل 5 أيام الدورة، فالعشر أيام اللي بتبقى فيهم دورة قليلة دول أصلي ولا أعمل إيه؟
تمام. واضح إن شاء الله.
السلام عليكم.
نعود إلى أخينا باسل من القليوبية ونقول له إن هذه المسألة أي الترشح مجالس النيابية مجلس الشعب والشورى وغيره تخضع للمصالح والمفاسد. كثير من الناس يظن أن هذا يخالف كتاب الله أو يخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا بعيد جدا، بل إنها فعلا الولايات يجب أن يتولاها أهل الصلاح وأهل التقوى وأهل العلم وأهل الخبرة بمثل هذه الأمور. أما أن نفصل دنيانا عن ديننا وأن نفصل سياستنا عن ديننا فهذا ليس من دين الإسلام في شيء. وممن أقر هذا شيخ ابن باز رحمه الله، شيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وذكروا أن من المسائل الاجتهادية. وأيضا حتى لو أن الناس أكثرهم فسدوا في هذا الزمان فينبغي أن نختار الأمثل فالأمثل. العلماء ذكروا كابن القيم رحمه الله تعالى فقال إذا فسد الزمان وكثر الفسق يجوز أن تقبل شهادة الفساق، يجوز أن تقبل شهادة الفساق. وحتى في المفتين قال لو فسد المفتون وفسقوا فتقبل منهم الفتوى في الحالة الأولى لألا تتعطل حقوق الناس، وفي الحالة الثانية لألا نعطل دين الله سبحانه وتعالى وجل وعلا. معنا اتصال الأخ محمد من الفيوم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ كان عندي سؤال في مسافة القصر.
نعم.
يعني كيف أقصر الصلاة؟
نعم.
هل مثلا من القاهرة الفيوم ولا أقل؟ ولو شغلي في الفيوم في القاهرة ولا من الفيوم كل يوم أقصر ولا إيه؟
واضح إن شاء الله.
ومسافة بالضبط كذا كله خير يا شيخ.
واضح إن شاء الله. أيضا عودة إلى الأخ بس لأن الموضوع مهم جدا، موضوع الترشح لمجلس الشعب. فذكر العلماء أن أمثال هذه المناصب يختار لها الأمثل فالأمثل، حتى لو وجد فاسقين ولكن أحدهما أقل فسقا من الآخر ولا يوجد غير هذين الفاسقين نختار الأقل فسقا لئلا تتعطل مصالح الناس. ولذلك فإني أهيب بكل صاحبي قدرة على القيام بحقوق الناس في مثل هذه المناصب أن يسعى إليها، وأن يحث غيره ممن له قدرة على ذلك أن يسعى إليها. ولا نلتفت إلى قول من يقول إن أهل الدين ليس أهل سياسة أو إن أهل الدين ليس لهم في السياسة مثل هذه الأمور. من له في السياسة؟ لا، الذي له في السياسة الفسقة والفجرة والسراق وآخذين وآكلين أموال الناس بالباطل، هؤلاء الذين لهم في السياسة، ونترك لهم زمام الأمور ثم نعود بعد ذلك يضيق على الدعاة إلى الله ويضيق على أمور الدين وتتخذ القرارات ويقضى الأمر حين تغيب تيم ولا يستأذنون وهم حضوره، ويقضى الأمر حين تغيب تيم ولا يستأذنون وهم حضوره. فأقول الأخ باسل عد إلى هذه الفتوى موجودة عندي على الموقع ونيز.نت على الصفحة الرئيسية فتوى دخول الانتخابات، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يوفقك وأن يوفق كل مسلم ومسلمة. الأخت السعدية أصلا أيضا تقول أخذت حبوب لأجل صيام رمضان كاملا، لا بأس ما دامت هذه الحبوب مباحة، لكن إذا كانت حبوب منع حمل لابد أن تكون بإذن الزوج، لأن منع الحمل لا يجوز للمرأة أن تفعله إلا بإذن الزوج إذا كان بصورة مؤقتة، وكذلك الزوج لا يتخذ أي إجراءات لمنع الحمل إلا بعد إذن الزوجة، لأن النسل حق مشترك لكل واحد منهما، فلا يجوز لأحدهما أن يمنعه الآخر. نعم، ده سؤال الـ SMS، يجوز عمل الحواجب للزوج؟ حاضر إن شاء الله. الأخت السعدية أيضا تقول مركبة شريط يؤدي إلى جعل الدورة تضطرب. إحنا يا أخت سعدية لا علاقة لنا بهذا الشريط، إحنا العلاقة التي بيننا وبين مسألة الحيض ما نص عليه الفقهاء، ومسألة الحيض لم تحدد قلة وكثرة بالشرع وإنما بالعرف، لأن رب العالمين ذكر الحيض في القرآن، والسنة لم تذكر شيئا في تحديد أيامه وفي تحديد أعداده، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ عدد أيام الحيض من النساء فقال تحيضي كما تحيض النساء 6 أيام و7 أيام. معنا سؤال؟ معنا اتصال؟
ألو؟
أيوة، السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته.
الأخ أحمد مرحبا.
يا مرحب بك يا عم الشيخ.
تفضل يا أخ أحمد.
معلش يا عم الشيخ، بس عندك سائل وأنا عايز بنتها.
عاوز إيه؟
عايز لك هي سائل الكبيرة.
نعم.
ماشي؟ بس أنا عايز
الصوت بيتقطع يا أخ أحمد، عيد السؤال مرة أخرى.
بقول لك عم، طب بقول لك عم الشيخ
اتفضل،
خد عمتي معاك ايه وهي تعرفك الدنيا ماشيه ازاي.
عمتك عندك يعني؟
عمتي.
اتفضل اتفضل. السلام عليكم.
السلام عليكم
الشيخ. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
هسألك سؤال.
اتفضلي.
انا سألت ابن قويي على البنت الكبيرة. كنت انا بعديها جبت 3 عيال. هو عايز ياخد البنت الصغيرة. ايش يعني الحال؟ ثلاثة غزمرة.
طيب رضعتيه كم مرة؟
ثلاثة غزمرة.
3 مرات؟
جوز.
مرتين يعني؟ طيب.
اللي هي الكبيرة بتتجوز.
طيب ماشي ماشي ان شاء الله. واضح ان شاء الله. حاضر، انتظر الاجابة يا حاجة ان شاء الله. فلا عبرة بمسألة الشريط للدورة يا اخت سعدية، ولكن الله عز وجل علق على وجود الدم احكاما توجد بوجوده وتنتفي بانتفائه او لا توجد بعدم وجوده، فاذا وجد دم الحيض فهو حيض، وان لم يوجد فليس بدم حيض. انت الان ذكرتي انه بينزل 5 ايام دم صريح و10 أيام دم غير صريح، يعني نقول لك إذا نزل الحيض 5 أيام وهذه الأيام قريبة من عادة النساء، وكان الدم من دماء الحيض الطبيعية في رائحته ولونه وقوامه، فهذا هو الحيض، فإذا انقطع بعد ذلك ونزل 10 أيام دم غير صريح يعني ليس دم حيض، فلا تعتدي به وهو دم فساد، دم فساد إن شاء الله، فلا تعتدي به ولا تلتفتي إليه. وليعلم أن المقرر عند الحنابلة وهو الذي نعتد به ونعتمده أن أقل طهر بين الحيضتين 13 يوما، 13 يوم، فإذا نزل الدم بعد الدورة في مدة أقل من 13 يوم فلا يعتد به حيضا، والله سبحانه وتعالى أعلم. الأخ محمد من الفيوم يسأل عن قصر الصلاة من القاهرة للفيوم. أنا لا أعرف المسافة حقيقة من القاهرة للفيوم، لكن مسافة القصر المعتبرة التي نعتد بها ما يزيد على 85 كيلومتر تقريبا، فإذا كانت المسافة بين بلدك وبين المكان الذي تسافر إليه بهذه الصورة فمن حقيقة أن تجمع ومن حقيقة أن تقصر، حتى لو كانت وظيفتك يعني تأتي كل يوم، لأنك لا تأتي كل يوم، عندك أجازات رسمية وعندك أجازات أسبوعية وعندك أجازات اعتيادية وعندك أجازات مرضية، يبقى إذن أنت لا تأتي كل يوم إلى هذا المكان، بل تغيب الخميس والجمعة أو الجمعة والسبت، غير الأجازات الرسمية غير الأجازات الاعتيادية إلى آخر ذلك من الأمور. وما دام رب العالمين قد أعطانا رخصة في الأسفار فالرخصة مستمرة، وإن استمر السفر مدة طويلة لا سيما وأنت تذهب وتعود كل يوم. السؤال الذي جاءنا عن طريق SMS، هل يجوز عمل الحواجب للزوج؟ احنا تكلمنا عن مسألة الأخذ من الحواجب من قبل وقلنا إن الخلاف فيها كبير. الذي ذكرته الآن هو مذهب الشافعية، الذي ذكرته في سؤالك هو مذهب الشافعية، أن النمص المحرم ما كان لغير الزوج، النمص المحرم ما كان لغير الزوج، فلا يجوز للمرأة أن تفعله عند الشافعية ثم تخرج به إلى الشارع كاشفة وجهها، إنما تفعله فقط للزوج. والراجح إن شاء الله أن نمص الحاجبين لا يجوز لا للزوج ولا لغير الزوج، يجوز للمرأة أن تأخذ ما بين الحاجبين لأنه ليس من الحاجبين لا لغة ولا شرعا، ويجوز لها أن تأخذ ما ند وما شذ من شعر فوق حاجبها أو تحت حاجبها بحيث لا تخرج الحاجبين عن خلقة الله أو أن ترققهما ترقيقا يؤدي إلى إخراجهما عن خلقة الله، والكلام صريح وواضح. لا يجوز على مذهب الشافعية، لا يجوز كما هو مذهب الشافعية نمص الحاجبين ولو كان للزوج، وإنما يجوز أخذ ما بينهما كما يجوز أخذ ما شذ وما ند من شعر من فوق ومن تحت بحيث لا يصل إلى تغيير خلقة الله سبحانه وتعالى التي خلق عليها الحاجبين. الأخ أحمد أعطاني عمته وقد أرضعت ابن أخيها على ابنها على ابنتها الكبيرة مرتين، جوز يعني كما ذكرت، وهو يريد الزواج من أختها الصغيرة. أولا بعض أهل العلم يقول لا يجوز لأن قليل الرضاع وكثير الرضاع سواء في التحريم، وبعضهم يشترط 3 رضعات، والراجح أن المشترط 5 رضعات مشبعات، وهو مذهب الشافعية عليهم رحمات رب البرية. فيجوز لهذا الولد أن يتزوج ابنتك الصغيرة إذا كنت متيقنة أنه لم يرضع 5 رضعات مشبعات، فإن تيقنت أنه رضع 5 مرات مشبعات فلا يتزوج هذا الولد ابنتك أو هذا الذكر ابنتك. وهناك سؤال أيضا أتانا عبر شريط الرسائل القصيرة في أثناء الحلقة الآن، لا حول ولا قوة إلا بالله. تقول أختي تخون زوجها وقد رأتها خالتي وأختي، ولكنها أنكرت ذلك واتهمت خالتي بالكذب وقاطعتنا بسبب علاقتنا معها، فماذا نفعل معها؟ أولا هذا الكلام باطل وحرام بل وكبيرة من الكبائر، لا يجوز لمن رأى حالة الزنا أن يتكلم فيها إلا إذا انضم إليه وكان ذكرا 3 من الذكور، فيصير الشهود 4 ذكور، ويجب في 4 أن يكونوا عدولا وأن يروا رؤية لا يشك فيها، كما قال العلماء أن يرى ما من الرجل يدخل فيما من المرأة دخول الميل في المكحلة، فإذا رأى ذلك 4 شهود عدول جاز أن يتكلموا، فإن قلوا عن ذلك فلا يجوز أن يتكلموا. وهذا لا يعني أننا ننفي الخلوة المحرمة، نعم يمكن أن تقول خلوة محرمة لكن لا تقول أبدا إنه زنا، لأن الزنا لا يثبت إلا بشهود عدول 4 ذكور، قال الله سبحانه وتعالى مبينا ذلك في كتابه فإذ لم يأتوا 4 شهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون، فإذا نأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. والناس في الحقيقة يتساهلون في هذا الأمر جدا، أنا شفت كذا ورأيت كذا، ويبدأ كل واحد في لصق التهمة بالآخر، وهذا بسبب البعد الصريح عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. فلا يجوز لك أخياتي الكريمة أن تفعلي مثل هذا الفعل أو أن تتكلمي فيه أو أن تذكريه لأحد. نعم ينبغي عليك أن تحذريها وأن تنذريها أن تبتعد عن مثل هذا الأمر وألا تقترب إليه مرة أخرى. أما اتهام الناس بلا دليل شرعي لا يجوز. وللأسف للأسف الشديد كثير من النساء والرجال يصلون ويصومون ويحرصون على فعل السنن، فإذا رأوا شيئا من هذا تناقلوه دون أدنى خوف من الله سبحانه وتعالى وجل وعلا. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. عليك أن تمسك وعليك أن تمسكي. هذا رجل جاء يقذف امرأته، يقول يا رسول الله إني رأيتها مع رجل، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم إما بينة أو حد في ظهرك، إما بينة أو حد في ظهرك. فلا يتناقل الناس الكلام دون بينة لأنه من الكبائر والمحرمات. معنا أم محمد. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، أنا أختي حلف عليها جوزها أن ما تروحش عند ماما.
قال إيه؟
أساس أن أخويا يعمل معانا مشاكل.
نعم. ماذا قال؟ ماذا قال؟
بس فولدتنا برضه يعني لو سمحت يا شيخ، أختنا يعني أمي مش بتصب يعني مش بتسأل علينا كده ولا أي حدا، ولدها وبس، عايزة ولدها وبس. فهل احنا معاقين ليها يا حاج؟ احنا يعني انا مش بروح لها كثير الا في الصبح بس. حتى اختي فتره ما تروح عند ماما خالص. يعني مش بتسال الامهات الثانيه عن عيالنا. احنا متجنبينه خالص عشان ما نعملش معاه مشاكل اختي ده. فانا عاوز اعرف بس سؤال واحد من النبي يا شيخ. يعني احنا معاقين لامنا؟
واضح ان شاء الله. الأخت أم محمد سألت الآن عن أن زوجها حلف عليها ألا تذهب إلى أمها إذا كان حلف بالطلاق، قال يعني تكونين طالقا إن ذهبت إليها أو علي الطلاق لا تذهبين إليها. فيسأل إن كانت نيته الطلاق يقع الطلاق بمجرد الذهاب إليها، وإن كانت نيته التهديد أو التأكيد أو القسم أو الحلف فعليه كفارة يمين إن خالفت. وأما أمكم فيجب عليكم أن تبروها وأن تهتموا بها وأن تذهبوا إليها وأن تقوموا بحقها بالمعروف، فإنه ليس بعد الكفر ولا الشرك ذنب. ومع هذا قال الله في الأبوين المشركين الكافرين وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فعليكم أن تبروا أمكم، واهتمام أمكم بأخيكم دونكم ليس مبررا للتقصير في حقها، فإن لها عليكم حق كما أن لكم عليها حق، فإن قصرت في حقكم الذي عليها فلا تقصروا أنتم في حقها الذي عليكم، والله سبحانه وتعالى أعلم. فبروا أمكم وقوموا بحقها وسألوا الله سبحانه وتعالى حقكم. معنا أيضا أسئلة أتت عبر شريط الرسائل القصيرة في الحلقة الآن. أنا في بعض الأحيان أخذ من دون علم زوجي فلوس، ولكنني أصرفها على محتاجات للبيت أو أشتري أشياء كالملابس، احتياجات البيت يعني، كملابس لي وله، فهل هذا حرام؟ وفي رمضان مرة لم أغتسل من الجنابة، هذا سؤال آخر، لبعد أذان الفجر، فهل علي إعادة صيامي هذا اليوم؟ لا، إذا أجلت المرأة أو أجل الرجل الاغتسال من الجنابة حتى طلع الفجر في يوم رمضان فالصيام صحيح. المهم ألا يحصل جماع بعد الأذان، أما إذا حصل جماع قبل الأذان فلا بأس أن يؤجل الغسل إلى ما بعد الأذان والله أعلم. معنا نورهان من الإسكندرية. السلام عليكم.
شيخ عليكم السلام.
تفضلي.
كنت عايز أسأل حضرتك دلوقتي إذا وقع يمين طلاق أثناء غضب الزوج، يعني ما كانش قاصد في وقت غضب، هل اليمين يقع ولا ما يقعش؟
واضح ان شاء الله. هذا هو السؤال. السؤال الثاني انها تأخذ من مال زوجها دون علمه. اولا لا يجوز للمرأة أن تأخذ من مال زوجها بدون علمه ولا من مال غيره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، إلا إذا قصر الزوج في النفقات الواجبة كالطعام والشراب والثياب والمسكن، فإن قصر في النفقات الواجبة جاز للزوجات أن تأخذ من ماله بالمعروف أي بما يكفيها للنفقة الواجبة. فلما جاءت زوجة أبي سفيان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هند بنت عتبة وقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم خذي من مال زوجك ما يكفيك وولدك بالمعروف. معنا الأخ أحمد بن بني سويف.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا عم الشيخ؟
الله يسلمك.
معلش يا باشا احمد كلامك كتير وقت، انا عايز اتاكد برضه يعني هي سقت مرتين.
نعم.
ما يجوش الا من جول خمس مرات صح؟
نعم.
صح يا عم الشيخ؟
تمام.
وحضرتك دلوقتي انا بيني وبينها السن 4 سنين.
نعم.
بينه وبينها السن 4 سنين.
خلاص بينك وبينها 5 سنين، حتى ايه الاشكال؟
يعني يجوزها يا عم الشيخ؟
مفيش اي اشكال يا حبيبنا.
أه؟
بارك الله فيك كما ذكرت لك يا اخ احمد. ولا انت مش عاوز تتجوزها؟ الشيخ احمد الظاهر عليه مش عاوز يتجوزها وعاوز يجيبها فيا انا. زوجي يسهر على المسلسلات وتفوتوه صلاة الفجر لكنه ملتزم بباقي الفروض، نسأل الله ان يهديه، نسأل الله أن يهديه. وصلاة الفجر من الأهمية بمكان، وينبغي على المرء أن يحرص عليها وأن يحرص على ما يعينه عليها. أنا أعمل في شركة صيانة وتوضعني أشرف على صنع السؤال غير كامل. الأخت أم محمد لما سألت عن أمها وكذا أيضا حلفت بالنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت، فلا تحلفي إلا بالله يا أم محمد. أخت نورهان تقول وقع يمين طلاق في غضب هل يقع أم لا؟ إحنا قسمنا قبل ذلك الغضب إلى 3 أقسام، غضب مستحكم وغضب متوسط وغضب معتاد. أما المعتاد فيقع الطلاق معه بالإجماع، وأما المستحكم فلا يقع بالإجماع، وأما المتوسط فلا يقع على الراجح. وهذا هو ما ذكره شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله في رسالته في طلاق الغضبان. الغضب المستحكم الذي لا يدري صاحبه ما يقول لا يقع الطلاق. الغضب المتوسط صاحبه يدري ما يقول لكنه لا يملك ما يقول يتفلت منه الطلاق، هذا لا يقع في الراجح أيضا. فإن كان الأمر كذلك فلا يقع الطلاق إن شاء الله يا أخت نورهان، وعليك أن يعني تذهب إلى أقرب مكان للفتوى سواء تبع الأزهر أو تبع دار الإفتاء وتعيدي عليهم السؤال أيضا مرة أخرى لعلك تذكرين شيئا آخر. داهمنا الوقت في الحقيقة، سائلين الله سبحانه وتعالى في ختام هذه الحلقة أن يعيننا إياكم على الخير وأن يجمعنا بكم على الخير دائما، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، نعم المولى ونعم النصير. وصل اللهم وسلم وبارك على خير نبي أرسل، بخير كتاب أنزل، بخير شريعة أنزلها الله تعالى على قلب نبي أو رسول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن كنت لا تدري فاسأل أهل الذكر، إن كنت لا تدري فاسأل أهل الذكر.
لا تتردد أو تحتار ما خاب من استشار
على من نورانية.